السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم مع صفحة من صفحات تاريخنا المنسية، والتي كان ينبغي أن تكون حاضرة ماثلة في القلب والعقل. هي صفحة من أشرق صفحات تاريخنا، ولكننا وللأسف وفي علم التاريخ خاصة قد تركنا تاريخنا للمستشرقين يكتبوه، أو قل أن أسلافنا كتبوا التاريخ ثم أهملناه، ثم جاء المستشرقون هم الذين فتشوا عنه وأعادوا صياغته، فأظهروا ما يريدون إظهاره وأخفوا ما يريدون إخفاءه. فلا يوجد أحد من أبناء المسلمين درس في مدارسهم إلا وهو يحفظ عن ظهر قلب ما دار بين الصحابة من فتن، من أول سقيفة بني ساعدة إلى الفتنة في زمن عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وتروى هذه القصص بزيادات وتزيدات على الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كم من أبنائنا من خلال مدارسنا، أو قل من خلال مساجدنا، من يذكرون ذلك السيد الذي قال فيه جده المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة. إذا كان ما دار بين الصحابة من أمور اجتهدوا فيها ونحن نجتهد بعدهم لنعلم المصيبة من المخطئ، ومع ذلك نتولى الجميع ونحب الجميع ونترضى عن الجميع كما ترضى بعضهم عن بعض، وكما استغفر بعضهم لبعض، وكما صلى بعضهم خلف بعض فيما جمع بينهما من معارك، ويبقى أن هناك تصرف ما فعله الحسن رضي الله عنه معه شهادة نبوية أن هذا هو أحد أسباب سيادته في الأمة، أن هذا هو أحد أسباب أنه هو وأخوه الحسين رضي الله عنهما وقد وافقه فيما فعل، فاستحق بذلك أن يكون سيدا شباب أهل الجنة. نحو ستة أشهر أو تزيد قليلا أو تقل قليلا من تاريخ الأمة قام فيها ذلك الرجل الذي كان آنذاك قد جاوز مرحلة الشباب بقليل، فهو كان في ذلك الوقت إنما وافته المنية رضي الله عنه وهو دون الخمسين، فهذا الجهد الذي بذله وهذه السيادة التي سادها وهذا السمو الذي ارتفع به فوق جميع نزعات الدنيا، ملكها أموالها، وأخطر من ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عن ذلك كله زاهدين، ولكن أنه تسامى عن حقوق له ولأبيه ولأسرته لكي يحقن دماء المسلمين. هذه الفترة من تاريخنا لماذا تنسى؟ وهذا السيد من ساداتنا لماذا يظلم حتى أن لقبه الذي يستحقه بنص الحديث قد سلب منه وأعطي لرجل آخر؟ هو رمز من رموزنا، ولكنه ليس خامس الخلفاء الراشدين. فإن ألحقته بهم سيرة ومنهجا فليكن سادسهم، أعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي ظن الناس أن الخلفاء الراشدين أربعة. فلما جاء عمر بن عبد العزيز يعيد سيرتهم في الحكم والعدل والزهد والورع لقبوه بخامس الخلفاء الراشدين، ونسوا أن الخلفاء الراشدين خمسة، وأن خامسهم هو الحسن بن علي رضي الله عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبقى فيكم خلافة على منهاج النبوة 30 عاما. فإن حسبت ما بين ولاية أبي بكر رضي الله عنه بداية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبو بكر رضي الله عنه إلى وفاة علي رضي الله عنه وجدتها 30 سنة إلا 6 أشهر. فإن أتممت بها فترة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه تمت لك 30 التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خلافة على منهاج النبوة. قد يكون هذه الأشهر 6 قد ظلمت لأنها لا تعدو أن تكون نصف عام، وعادة المؤرخين أكثرهم تفصيلا في الأحداث، من يقول أحداث سنة كذا، فهذه الأحداث التي تمت في خلافته رضي الله عنه هي جزء من أحداث سنة من السنين التي مرت على الأمة، ولكن ليس بهذا المعيار يقاس التاريخ، وإنما يقاس أحداث التاريخ بمدى تأثيرها في مجريات الأمم. وقد كانت تلك الأشهر 6 التي ختمها ذلك السيد الذي سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بسيادته التي توجه في النهاية إلى أن جمع الله عز وجل به شمل أمة كادت أن تتمزق. هي من أخطر الفترات التي مرت بالأمة الإسلامية. نعرف كثيرا عن الحسن رضي الله عنه صبيا، نعرف أنه ولد لأبوين كريمين لعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابنته فاطمة رضي الله عنها أحب بناته إلى قلبه، وأنه ولد في السنة 3 من الهجرة أو نحوها، وأنه تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحمل عقيقته عن علي وفاطمة، فلما همت فاطمة رضي الله عنها بأن تعق عنه قال كفي ذلك، وعق صلى الله عليه وسلم عنه. نعلم أنه كان ذلك الصبي الذي يأتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشع فيه بهجة وسرورا، ومنه رضي الله عنه وهو أنذاك صبي صغير، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي وعمر الحسن من 6 إلى 7 سنوات. ولكن في تلك الفترة الوجيزة علمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الأولاد، وعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ربما أطال السجود من أجل ألا يزعج طفلا صغيرا، وهذا جزء من الشريعة التي ضيعناها. كلما مررنا بشيء من هذه السنن التي غيبت فعلينا أن نتذكر أن الشريعة عظيمة شاملة، وأن تضيع أجزاء، تضيع المقدور عليه من الشريعة هو أحد أسباب عدم مجيء المعجوز عنه. فعندما نقول الشريعة الشريعة، هل طبقنا كل ما نقدر عليه منها؟ هل حتى في سلوك الآباء مع أبنائهم، في تقبل الجمهور المسجدي لأن يتحملوا عن إخوانهم من الآباء والأمهات ممن يضطرون إلى أن يأتوا المسجد بأطفال صغار، كان هذا على خلاف الأصل، ولكن إن أتى به فليحتمله أهل المسجد كما كان أهل المسجد يحتملون، لا نقول الحسن والحسين فقط بل وعامة هؤلاء الأطفال الصغار. نعلم هذا من سيرة الحسن رضي الله عنه، نعرف الحسن رضي الله عنه صبيا، بل إننا لا نعرف هذا الجزء من حياته رضي الله عنه على وجه الدقة والكمال، لأن هناك أقوام أرادوا عمدا أن يغيبوا أن الحسن رضي الله عنه كان، لأن الجميع يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه فكان الجميع يحبه، ولا يعلمون كيف كان علي رضي كيف كان أبو بكر رضي الله عنه يبش إذا لقي الحسن. ويروى في من آثار من ذلك أنه لقيه في طرق المدينة ومعه علي رضي الله عنه فاحتضنه وحمله على كتفه كما يلاعب الأب ابنه، وقال بأبي أنت شبيه بالنبي ولست شبيها بعلي. لا يعلمون أن عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن آنذاك أيضا لم يجاوز مرحلة الصبا، أن عمر رضي الله عنه لقي الحسن فدعاه أن يزوره في بيته، قال ائتنا، ثم أتى الحسن فوجد عند عمر رضي الله عنه أضياف، ووجد عبد الله بن عمر على الباب لم يؤذن له بالدخول لأنه هو الآخر صبي صغير. فعاد الحسن لما لقيه عمر رضي الله عنه سأله قال وجدت عندك من الأشياخ ما عندك، وجدت ابن عمر بالباب لم يؤذن له فعدت. قال لا يؤذن لعبد الله بن عمر ولكن أنت يؤذن لك. وهذا كان صنيع عمر رضي الله عنه مع شباب أو صبية كانوا أقرانا لابنه عبد الله بن عمر في السن، ولعل ابن عمر كان يفوقهم في الفقه، ولكن عمر رضي الله عنه كان يقدم من كان أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، فكان يقدم عبد الله بن عباس على عبد الله بن عمر، وكان يقدم الحسن والحسين على عبد الله بن عمر. تبقى مرحلة الصبا في حياة الحسن رضي الله عنهما مرحلة نعرف منها جانب حب النبي صلى الله عليه وسلم له، ولا نعرف جانب حب جميع الصحابة للحسن والحسين رضي الله عنهما. ولكن تبقى مرحلة الشباب مرحلة مغيبة تماما، فكم منا يعرف أن الحسن رضي الله عنه والحسين كانا هما اللذان مع جمع آخر من أقرانهم هم الذين يحرسون بيت عثمان رضي الله عنه، وأن الحسن رضي الله عنه جرح وهو يحاول أن يدخل الماء إلى عثمان رضي الله عنه عندما حاصره هؤلاء الهمج الرع، وأن الحسن رضي الله عنه كان ممن طالب بأن يقاتل الصحابة الذين في المدينة هؤلاء الهمج ليفكوا الحصار عن عثمان، ولأن الحسن رضي الله عنه ربي تربية القادة لا تربية العبيد، وهو أمر آخر ينبغي لنا أن نراجعه على مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعات الإسلامية. ليست القضية أن تخرج من يسمع ويطيع وفقط، ولكن كيف تخرج قادة وهو في ذات الوقت يسمع ويطيع؟ هو على حداثة سني قادر على تكوين رؤية والدفاع عنها، وذهب إلى أبيه وطالبه بأن يطالب عثمان رضي الله عنه بأن يأذن لهم في الدفاع عنه، وفعل علي رضي الله عنه، ولكن عثمان لم يأذن. وجانب آخر من الجوانب التي تحتاج أن تجلى في شخصية عثمان رضي الله عنه، وكيف أنه لم يرضى أن يراق دم في سبيله، ولو أمر لكان أول من يدافع عنه بالقتال، وقد كانوا يدافعون عنه فقط بالحراسة حتى غلبهم هؤلاء الهمج، لكان أول من يقاتل دونه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وغيرهم من شباب الصحابة رضي الله عنه. الحسن رضي الله عنه لما رأى الأمر كذلك أشار على أبيه وقال اخرج من المدينة حتى يفك الحصار عن عثمان، ولم يفعل علي رضي الله عنه، وقد عاتبه الحسن، وقد كان يرى بوادر الفتنة وتكونت لديه رؤية ظلت معه إلى أن كان هو الذي أغلق باب الفتنة، فإنه وإن كان أبوه رضي الله عنه قد اجتهد فبقي في المدينة ثم اجتهد فقبل الخلافة وهو مصيب في ذلك، لأنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كان هو أفضل أهل الأرض آنذاك، ولكن الحسن رضي الله عنه كانت له رؤية أخرى، فكان نصحه وقت حصار عثمان رضي الله عنه أن يخرج من المدينة حتى لا ينسب هؤلاء الخوارج وهؤلاء المبطلون جريمتهم إلى علي، وقد وقع ما خشي منه الحسن رضي الله عنه، ثم نصحه ألا يتولى الخلافة حتى تهدأ الأمور، وكل هذا لأنه كان يريد أن يبتعد عن الفتنة، ثم نصحه ألا يخرج لملاقاة طلحة والزبير في واقعة صفين في واقعة الجمل، ومع هذا كان إذا لم يؤخذ بنصيحته امتثل، حتى أنه كان هو رسول علي رضي الله عنه إلى أهل الكوفة بعدما بويع له بالخلافة، يحضهم على أن يدافعوا عن الخليفة المبايع وهو علي رضي الله عنه. ثم كان ما كان مما تعرفون من مقتل علي رضي الله عنه والمبايعة للحسن رضي الله عنه بالخلافة، ولأول مرة نجد أن الخليفة يطلب بيعتين لا بيعة واحدة. كانت البيعة الأولى هي بيعته على الخلافة، والثانية أنه طالب كل من يبايعه على الخلافة أن يكون سلما لمن يسالم، حربا على من يحارب، وأن يتبعه حيث يفعل، وقد كان هذا إشارة إلى أنه ينوي الصلح، ولأن أعداء الأمة الذين أسسوا مذهب الشيعة هم الذين ألبوا الناس على عثمان، وهم الذين أشاعوا كذبا وزورا، والكذب دينهم عبر تاريخهم، أن علي رضي الله عنه هو الذي حرضهم، أو أنه على الأقل موافق على فعلهم. قد كانوا يتربصون بأي محاولة صلح، فعلوا هذا يوم موقعة الجمل بعدما اتفق علي رضي الله عنه وطلحة علي رضي الله عنه من جهة، وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين من جهة أخرى على الصلح، وعلى أن طلحة والزبير سوف يبايعون عليا على الخلافة ويمهلون المهلة الكافية لكي يأخذ بثأر عثمان، وقد كانت هذه القضية الخلافية بينهم. فقام هؤلاء من الليل وترشقوا بالسهام من الجهتين، ونادى هؤلاء غدر علي، ونادى هؤلاء غدر طلحة والزبير، ووقعت الموقعة. فلما وجدوا أن الحسن رضي الله عنه يمهد الأرض لذلك الصلح حاولوا قتله، فأنجاه الله تبارك وتعالى، ولم يصده ذلك على أنه استمر في تهيئة نفس أخيه الحسين رضي الله عنه في أنه لا بد من شيء من التنازل، لأن الطائفتين قد بلغ من تكافؤ القوة مبلغا أن أحدهما لن يصل إلى نصر حاسم حتى تجري الأرض أنهارا بالدماء. وظل هكذا يقنع الحسين رضي الله عنه، ويقلع بني عمومته عبد الله بن جعفر وغيرهم، حتى اقتنع الجميع. هذا هو المعنى الحقيقي للسيادة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يمهد الأرض لهذا الصلح، وبينما يحاول هؤلاء أن يغتالوه حتى لا يتم الصلح على يديه، ولكن كان قد سبقت من الله عز وجل له تلك المنقبة العظيمة، وكان قد سبق الله عز وجل في إرادته لذلك الصلح، فأتمه الله عز وجل على يديه. منقبة نالها عند الله عز وجل ينال له ثوابها عند ربه، ولكن أين شكرنا نحن عليها؟ أين قيامنا نحن بحقها؟ بعد أن مهد الأرض في جبهته أخذ يراسل معاوية رضي الله عنه في أن يتم الصلح، واشترط شروطا هي أدنى من أن تسمى شروطا، أنه سوف ينزل له عن الخلافة على أن يسير سيرة الخلفاء الراشدين قبله، وعلى أنه لا يسأل أحد عن دم أصابه في الفتنة، وإنما كان يتم الصلح حتى يحقن الدماء، فإن لم يكن ذلك الصلح حاقنا للدماء فلا فائدة منه، وألا يسائلهم عن أموال أصابوها وتصرف فيها علي رضي الله عنه ثم الحسن رضي الله عنه على أنه خليفة، فإنما كان يؤكد ذلك المعنى ليدل أن التنازل يسري من تاريخه. ويضيف المؤرخون الشيعة أن الحسن رضي الله عنه اشترط أن تعود الخلافة إليه بعد وفاة معاوية، وهو أمر لا يثبت سندا ولا عقلا، فذلك السيد الذي له من شرف النسب ما له، والذي ولي الخلافة امتدادا لخلفاء راشدين، بل إنه بنص الحديث أحدهم، إذا تنازل عن مثل ذلك الشيء هل يرضى لنفسه بأن يبقى مترقبا لوفاة معاوية رضي الله عنه وهو دونه في العلم والفضل، مع فضله رضي الله عنه وصدقه؟ وكثير من الناس يتعامل حتى مع هؤلاء الأفاضل بطريقة فرق القرى، إن أحببت فلانا فلابد أن تبغض فلانا، وإن اعتقدت أن فلانا فاضلا فلابد أن تزري بالمفضول إلى أن تنزله عن رتبته. وهؤلاء جميعا فوق الرؤوس، أدناهم مرتبة أعلى من من جاء بعدهم، أو هكذا يقول كثير من أهل العلم. الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة يوم تنازل عنها وهو خليفة مبايع، ومعاوية حتى ذلك الوقت لم يكن إلا أميرا على الشام، ولم يكن قد نادى لنفسه بالخلافة، وإنما كان يقول أن الشام لن تبايع عليا رضي الله عنه ومن بعده الحسن إلا بعد أن يرد المظالم ويبحث عن قتلة عثمان. فهو تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وهو آنذاك خليفة، ومعاوية ليس بخليفة، وهو أكرم نسبا وأفضل من كثير من الحيفيات، فكيف يرضى لنفسه بعد استنازل عنها أن ينتظر وفاة غيره؟ وإنما كذب الشيعة هذه الكذبة لكي يبرروا ما نسجوه بعد ذلك من أكاذيب حول أن معاوية رضي الله عنه غدر بذلك الحلف لكي يستمروا في سلسلة كذبهم. وإنما الثابت سندا والذي يمكن أن تصدقه عقلا أن هذا رجل بلغ من سيادته وسؤدده وشرفه أنه أدرك أنه لا بد لكي يحقن تلك الدماء من أن ينزل عن مرتبة هو اللائق بها لآخر يصلح لها وإن كان أقل منه فضلا، وأنه لم يضع لذلك شروطا إلا تفسيرا لمعنى الصلح، ولم يضع فوق هذا أي شرط آخر، وقد بقي رضي الله عنه بعد ذلك حياته في غاية الود مع معاوية رضي الله عنه. وكان بعد أن تم الصلح أن ترك الكوفة وعاد إلى المدينة، وكان إذا نزل بالشام أتى معاوية رضي الله عنه فأكرمه وأحسن ضيافته، وبقي أهل الغدر يبحثون عن إثارة الفتنة من جديد، ولأنهم يدركون أن الحسين رضي الله عنه أكثر غيرة بصورة قد يمكن استثمارها، وأن الحسن رضي الله عنه هو الذي كان يضبط إيقاعه ويضبط تلك الغيرة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، وإلا فالغيرة على الدين والغيرة من وجود المظالم غيرة محمودة، ولكن إدراك العواقب أيضا أمر في غاية الأهمية. فإنهم وبعد أن تم الصلح وبعد أن تم التنازل مات الحسن رضي الله عنه مسموما، وكذبة الشيعة يحاولون أن يلصقوا التهمة بمعاوية رضي الله عنه، ونحن إذ لا يوجد أمامنا أدلة بطبيعة الحال فلا يبقى إلا أن تتأمل في تلك القاعدة التي يستعملونها في البحث الجنائي، ابحث عن المستفيد. لم يكن معاوية رضي الله عنه ليستفيد شيئا بقتل الحسن، بل خسر، إن بقاء ذلك الرجل العاقل الطالب للصلح الآخذ للعهد على من يحبه أنه يتبع كان كفيلا بعدم وجود أي أمور أخرى وعدم وجود أي محاولات منازعة. إن المستفيد من تغييب الحسن رضي الله عنه عن المشهد كانوا هم الذين يريدون أن يقاتلوا معاوية رضي الله عنه، ولم يكونوا يريدون قتال معاوية من أجل مظلمة ظلمها كما يدعون، ولا يريدون قتال يزيد بن معاوية لأنه ولي الأمر مع وجود من هو أفضل منه، إنما هم كانوا يريدون أن يستكملوا حربا بدأوها على أفضل الخلق في زمنه وهو عثمان رضي الله عنه، فإنه يوم أن كان خليفة كان أفضل هذه أفضل أهل الأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فليست القضية مظلمة هنا أو فاضل ومفضول، ولكن القضية حرب على الأمة، وكان الحسن رضي الله عنه لهذه الحرب بالمرصاد. فلما استطاع هؤلاء أن يغيبوا الحسن رضي الله عنه عن المشهد، استطاعوا أن يكذبوا على الحسين رضي الله عنه ويوهموا أن إذا كان الحسن قد قال أن القوى متكافئة، بصورة أنه متى تواجه الفريقان فإنه ستجري الدنيا دماء من الطرفين، فإن الموازين قد اختلفت، وإن القوى اليوم كما أوهم الحسين رضي الله عنه من أنصاره وأتباعه أنهم يفوقون أتباع معاوية رضي الله عنه بعشرات المرات، أتباع يزيد آنذاك، وكان قد تولى يزيد، مما زاد من غضب الحسين، لا لأن هناك عهدا سابقا، ولكن لأن معاوية مع أن الحسن رضي الله عنه أفضل منه، إلا أن كلاهما من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يزيد فكان متنازع في صحبته، وهل أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين، وكانت هناك بعض الاعتراضات على سلوكه وسياسته في ظل وجود الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم ممن أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مما أزاد اعتراضاته، فأخذوا هم يصورون له أن الأمر الآن مهيأ لكي ينزع ذلك المفضول الذي سوف يسير بالأمور، ولأنه تولاها عن طريق الوراث، صوروا له عدة مصالح أمام أنه لا مفاسد. وبينما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة يكررون على الحسين النصيحة ألا يستمع لأهل الكوفة، وهذا مثبت في كتب التاريخ بخلاف ما يقوله ذلك الذي صنعنا منه بطلا حسن نصر الله الذي يحاول جاهدا ألا يسب الصحابة صراحة، حتى ولكنه يقول في إحدى خطبه هؤلاء الصحابة عندما أدركوا أن الحسين يسير إلى حتفه وأنه يدخل معركة غير متكافئة، لماذا لم يمنعوه ولماذا تركوه؟ أليس هذا لأنهم كانوا يريدون التخلص منه؟ نقول له أنت تجمع بين الكذب والجهل، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد بذلوا جهدهم في أن يقنعوا الحسين رضي الله عنه بكذب أهل الكوفة وبخيانتهم، بخيانات أسلافك التي بدأت بخيانتهم للحسين رضي الله عنه، ولكنه قدر قد نفذ. إذن كانت قدرة هؤلاء على اغتيال الحسن رضي الله عنه فتح جديد لباب فتنة جديدة ما زالوا يؤججونها إلى اليوم. ترى كم نظلم أنفسنا ونظلم تاريخنا عندما نغيب تلك الأشهر الستة من ذاكرتنا. رجل تولى الأمر في تلك الظروف الصعبة فاجتهد في ستة أشهر فقط في أن يقنع قاعدة عريضة من الأنصار، من أنصاره، أن يقبلوا ذلك الصلح، وفيهم من لا يريد الصلح أصلا، ولكنه بقوة شخصيته وحسن قيادته ورقة موعظته استطاع أن يهيئ الجميع وأن يصل بالأمة إلى عام الجماعة، ولكن هناك من هو دائما عدو للجماعة، ومن ثم ومنذ تلك البداية الدموية الجديدة عبر حيلتهم التي فعلوها مع الحسين رضي الله عنه، بقيت الأمة تعرف بأنها أهل السنة والجماعة، وبقي هؤلاء الدمويين يعرفون بالخوارج والشيعة الذين خرجوا عن معنى الجماعة الذي أوجده ودافع عنه ودافع حياته ثمنا له. سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الذي ساد في الدنيا والآخرة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة وهو طفل يحبو، ووقعت تلك السيادة بفضل الله عز وجل، وتبقى تلك الصفحة من صفحات تاريخنا لابد أن ننقشها في العقول والقلوب بماء الذهب حتى ندرك من يريد الجماعة ومن يريد المصلحة ومن يريد الفرقة والنزاع والدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينال الحق حقا ونرزقنا اتباعه، وأقول قبل هذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، الحسن رضي الله عنه ذلك السيد الذي قال عنه جده صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة، وقد وقع ذلك وصار هذا علما من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويبقى فيما فعله الحسن دلالة خطيرة لا بد أن ننتبه إليها، حيث أننا الآن ابتلينا بأنه فتحت أبوابنا وشبابيكنا بداعي العوذ والحاجة لقتلة أبناء الأنبياء ولساب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللذين لا يريدون من الأمة إلا أن يؤججوا نيران الخلاف فيها، ولكل داع للوحدة والاختلاء والاتفاق نقول له يمكنك أن تتحد مع أي أحد إلا من كانت النار في يده، إلا من كنت تدرك أنه لا يأتي إلا لإلقاء تلك الحمم، يمكنك أن تتحد مع كل أحد إلا من كان الكاذب دينه، فإنك لا تعرف متى أعطاك عهدا هل هو ينوي الوفاء به أم أنه يمارس الكذب الذي مارسه من أول ما كذبوا على علي رضي الله عنه أنه هو الذي ألبهم على عثمان إلى أن كانوا هم الذين قتلوا الحسن رضي الله عنه. لكن يبقى أن نقول أننا الذي نستفيده من ناحية الرد على هؤلاء أن هؤلاء نسجوا قصة مفادها أن هناك ركن من أركان الإسلام، ركن سادس، بل إن شئت قل ركنا أول في زعمهم، هو أن الإمام بالنص، وأن الإمام موروثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على جميع الصحابة أن يكون وصيه هو علي رضي الله عنه، أن هؤلاء جميعا غدروا وخانوا إلى آخر هذه البذاءات، فهم يزعمون أن علي رضي الله عنه كان ليس الأحق بالخلافة وفقط، بينما هو الذي بايع، هو الذي منع أبا بكر، فإن أبا بكر كان من أزهد الناس في الأمر، وبعد أن بويع على أبي بكر بالخلافة وشعر بخطورة الأمر صعد المنبر وقال يا أيها القوم أقيلوني، فقام علي رضي الله عنه ووقف بجواره على المنبر أو دونه بدرجة، ووضع سيفه على المنبر وقال لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، كان هو الذي منع أبا بكر في أن يستقيل من خلافته، وهم يزعمون أن هناك أمانة كبرى هي أعظم عندهم من أمانة القرآن ومن أمانة الشريعة أنه لابد أن يتولى الخلافة علي رضي الله عنه. وعندما تسألهم إذن هل ضيعها علي بعد أن وكلت إليه تلك الأمانة لما ضيعها في زعمكم؟ يقولون تقي. إذن فالتقية دائما سوف تظهر لتبرير كل شيء غامض في تاريخهم. تقي هل دعا إلى نفسه؟ هل خرج وقال يا أيها الظالمون أعطوني في منزلتي التي في مكنوني من الأمانة التي كلفت بها ثم قال له الناس لا؟ هل فعل كما فعل الحسين رضي الله عنه عندما وجد أن يزيد بن معاوية لديه بعض المظالم واقتنع بأن معه أنصارا فخرج لكي يزيل تلك المظالم؟ فهل فعل علي رضي عنه شيء من ذلك؟ ستجد دائما أنه لا إجابة، بل إنهم عندما يشبعون نهمتهم في الكذب ويحاولون أن ينسبوا إلى أبي بكر وعمر الفضائح، فإنهم في الجملة ودون أن يدرون يسبون عليا بأنواع من السب لا يدرون. عندما يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى فاطمة إلى بيت علي رضي الله عنه ينادي عليه فخرجت عليه فاطمة وهي حامل متمة، وأين علي؟ لأن يملكون في البيت في الداخل. دعك من هذه، انقلب الأمر إلى مشاجرة، فهل يخرج الزوج لكي ينظر زوجته؟ قالوا لا لم يخرج. ضربها أبو بكر رضي الله عنه وحشاه من كذبهم حتى أجهدها، وعلي رضي الله عنه عندهم في البيت يسمع ولا يحرك ساكنا. هذا هو دينه. إذن ولذلك لن تجد الشيعة يتحدثون كثيرا في قضية إمامة علي مع أنها هي البداية، ولا يتحدثون في إمامة الحسن، لأنه في كتبهم أن أحدهم دخل على الحسن رضي الله عنه بعد أن تنازل عن الخلافة وقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، لأنهم هم المؤمنون في زعمهم، وهو إذ تنازل عن الخلافة فقد أذلهم، وهم يكذبون عليه أنه قال لهم أن هذا أيضا هو نوع من التقي. سيبقى تصرف الحسن هو الأكثر دلالة على كذبهم في قضية أن هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الخلافة، وانظر إلى هذا الترتيب العجيب في علي ثم في ابنه الحسن، إذن هي تنتقل إلى الابن ثم إلى الحسين، انتقلت في زعمهم من إلى الأخ ثم في أبناء الحسين، ولا تنتقل في الإخوة إلا في عند الحسن والحسين. انتقاء هذه يعني نوع من أنهم يرسمون المسار الذي يريد. ثم اختلفت فرقهم بعد ذلك أيضا ما بين إسماعيلية وإثنى عشرية في من كيف يسيرون بخريطة الإمامة التي هي عندهم ركن الدين أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يخرج أحد لنا هذه الوصية. إن تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة بعدما بويع بها، إن زعموا أن علي رضي الله عنه قد جبن وحشاه من ذلك، قد جبن حتى عن أن يذكر الناس بذلك العهد، فأقل ما في الأمر أن يخرج للناس ويقول يا أيها القوم ألم تشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي بهذه الأمانة فأعينوني على حملها، هذا الشيء هو المتوقع. ولكن دعك من هذا، هم يقولون أنه جبن حتى على أن يقول هذه الكلمات. ثم أين كان علي رضي الله عنه طوال هذه الفترة من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في تاريخ الشيعة في زعم الشيعة؟ يزعمون أن عليا بقي نائما في بيته، لم يساهم في بناء هذه الحضارة قط، لأنه غصبت منه الخلافة. ابحث عن علي رضي الله عنه في كتب الشيعة تجد أنه انتهى دوره بتلك الحادثة التي أجهض فيها أبو بكر رضي الله عنه في زعمهم وكذبهم فاطمة رضي الله عنه، فبقي في بيته إلى أن بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. أما أهل السنة فيقولون أن علي رضي الله عنه كان هو أحد أهم مستشار أبي بكر، وكان هو المستشار الأول لعمر، وكان الذي يقول عمر رضي الله عنه في شأنه: أعوذ بالله من قضية ولا أبا حسن لها. عمر رضي الله عنه يستعيذ بالله عز وجل أن تأتيه مسألة ولا يكون بجواره علي رضي الله عنه لكي يستشيره ويستفيد من فقهه وحكمته. أما عند الشيعة فعلي رضي الله عنه انتهى منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ظهر فجأة مرة ثانية على مسرح الأحداث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. كما ذكرنا، إذا غضبت الطرف عن هذا التناقض المنطقي العجيب فقل لهم: فما هو الشأن في الحسن رضي الله عنه وقد بويع بالخلافة وقد صار ممكنا في منعة في الكوفة حيث أسلافكم؟ لماذا تنازل عن هذه الأمانة؟ وإذا كان جاز للحسن أن يتنازل عنها، لمن؟ ليس لأبي بكر وعمر وعثمان كما تزعمون، بل لمعاوية الذي هو عندهم أعظم من خان الأمانة إلى غير هذا. لماذا بقيتم قرونا لا تتأسون لا بفعل علي رضي الله عنه حينما في زعمكم آثر السلامة، ولا تأسيتم بفعل الحسن رضي الله عنه حينما تنازل وهو إمام ممكن عن هذه الأمانة التي تزعمونها وتصرون على أن تؤججون الخلافات وتصرون على أن تعاونوا كل أحد على أمة الإسلام؟ التتار قديما والأمريكان حديثا في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها، وكل هذا طلبا بقضية في زعمكم أن رؤوسها الإمام الأول والثاني بإجماع الشيعة في نظرية الإمامة عندهم علي ثم الحسن رضي الله عنه، وكلاهما تنازل تاريخيا، هذا لم يطالب أصلا والثاني تنازل. ولذا دائما ما يبدأ الشيعة تاريخهم الحقيقي من مقتل الحسين رضي الله عنه، ولكن لابد أن نلزمهم بأن يعودوا بنا إلى البداية، القصة الرئيسية، النص على إمامة علي رضي الله عنه وأبناؤه. الإمام الأول والثاني من أئمتكم وهم ونحن أولى بهم، ومعظم الأئمة الاثنى عشر كانوا بفضل الله تبارك وتعالى أئمة في الخير، فعلي والحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم، ثم علي بن الحسين وغيره كانوا من أئمة الخير ولم يرضوا بذلك الكذب. ولكن نقول وفق منهجكم أن الإمام الأول والثاني لم يفعلوا فعلتكم ولم يفرقوا الأمة وجمعوا وتنازلوا عن هذا الذي تزعمونه أنه هو ركن الدين الركين. إذن فدينهم دين لا تقوم له قائمة من عقل ولا من منطق، وإنما إذا تعاملت مع الشيعة كما وصفهم بعض أهل العلم بأنهم بذرة نصرانية زرعتها أيد يهودية في تربة مجوسية، فسوف يستقيم لك جميع تصرفاتهم عبر التاريخ. إذا عاملتهم على أنهم حركة باطنية فارسية تريد أن تعيد الدين، أن تهدم الدين لصالح الأديان الفلسفية القديمة القائلة بالتناسخ والقائلة بالنسب بين الآلهة والبشر كما نراهم يؤلهون أئمتهم عبر التاريخ، فسوف يستقيم لك تاريخهم. إذا نظرت إليهم كجماعة تريد أن تعيد مجد الفرس على حساب مجد العرب، ومجدنا ليس مجد العرب، هو مجد المسلمين، شارك فيه من الفرس وشارك فيه من الروم، شارك فيه من البربر، لأن أمة الإسلام قد أزالت تلك الفوارق، ولكنهم ما زالوا ينظرون إلى القضية على أنها فرس وعرب. وهذه كتاباتهم يضيق المقام عن ذكرها، لكن
الذي أردنا أن نؤكد عليه، أن نعيد تلك الصفحة المشرقة من حياة ذلك السيد الحسن رضي الله عنه، وأن نستفيد منها أنك لو عاملت الشيعة على أنهم قوم يريدون أن يدافعوا على عن نظرية الإمامة من أنها منصوص عليها موروثة، فسوف تجد الكثير والكثير من المتناقضات. وإن عاملتهم على أنهم حركة باطنية هدامة تريد أن تهدم الأمة وتعيد مجد الفرس مرة ثانية، أو على الأقل من الناحية العقائدية تؤول الدين كما أول دين النصارى قبله، فسوف يستقيم لك تاريخهم وتستقيم لك أفعالهم، وتدرك أنها جميعها خرجت من مشكاة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نرى الحق حقا وارزقنا اتباعه، وما نرى الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، لأن اللهم المتقين إماما، اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.